بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 54 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، ونعود إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ذكرنا خلاصة من تفسير هذه الآية، ووعدنا أن نعود إليها بشيء من التفصيل. نعم. يقول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. عرفنا معنى هذا المقطع من الآية، يعني يذكر: يا محمد، إذ دعا إبراهيم ربه أن يجعل أرض مكة تلك البلدة بلدة آمنة. وعرفنا معنى آمنة، يعني لا يرى أحد ممن فيها خطرا على حياته، لا يجوز أن يكون فيها الهرج ولا المرج ولا التقاتل، شرحنا ذلك. لكن ذكر علماء التفسير هنا عدة أحاديث، خلاصتها أن سيدنا إبراهيم كما دعا ربه أن يجعل مكة بلدا آمنا، فكذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يجعل المدينة بلدة آمنة. من ذلك ما رواه ابن جرير وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه، يعني جعله آمنا. كيف حرم بيت الله وأمنه؟ بالدعاء، بأن دعا الله عز وجل فاستجاب الله عز وجل الدعاء. وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها فلا يصاد صيدها ولا يعضد شجرها. نعم. لكن أصح ما ورد من ذلك هو الحديث الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال أن الصحابة إذا رأوا أول الثمرة أخذوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عندما تينع الثمرة ويظهر بواكيرها يأخذها الصحابة إلى رسول الله، فإذا أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. ثم قال: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وأنا عبدك ونبيك، وإن إبراهيم دعا لمكة وأنا أدعو للمدينة بمثل ما دعا لمكة. نعم. ومثله معه، هذا أصح ما ورد في هذا، والمعنى واحد. ثم إنه يعطي الثمر لأصغر وليد عنده، هذه الثمرة الجديدة لا يأكلها، وإنما يعطيها لأصغر طفل عنده. نعم. هذا حديث صحيح. إذن النبي عليه الصلاة والسلام دعا أن تكون المدينة آمنة مطمئنة، نعم، يحرم الظلم فيها، كما دعا سيدنا إبراهيم لمكة أن تكون آمنة مطمئنة يحرم الظلم والقتال فيها. نعم. والناس بالمناسبة هنا يعني يتناقلون شيئا لا أصل له، وهو أن الواحد منهم يأتي بأول ثمرتين لفاكهة ما يأخذها ويمسح بها عينيه إلى آخره، ويقول كلاما لا أدري من أين نعم أخذوه، كل ذلك لم يصح. الصحيح هو هذا، نعم، يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يرى هذه الثمرة، أول ثمرتين مثلا في الفاكهة معينة، في الرطب، فيما يتعلق بالتفاح، فيما يتعلق بالمشمش، بالعنب، نعم، أيا كان، نعم. إذا الدعاء وارد، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام دعا، ونحن أيضا ندعو. ثم يسن أن تعطى هذه الثمرة لأصغر طفل موجود آنذاك، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي أن نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة قال أن مكة حرمها الله سبحانه وتعالى، نعم، منذ أن خلق السماوات والأرض، نعم، هذا موجود في الصحيح، نعم. طيب، في حين أن الحديث هنا، الآية هنا تقول أن سيدنا إبراهيم دعا ربه فقال ربي اجعل هذا بلدا آمنا، فكأن هذه الأرض لم تكن آمنة إلا عندما دعا سيدنا إبراهيم فاستجاب الله دعاءه. فكيف نوفق بين هذا الذي نقرأه في كتاب الله والصحيح الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مكة بلد حرام منذ أن خلق الله السماوات والأرض؟ الجواب كما قال علماء التفسير وغيرهم، الباري عز وجل قضى بأن تكون، نعم، مكة آمنة مطمئنة، ولكنه علم في غيبه المكنون أن هذا يتم وينفذ متى؟ عندما يدعو سيدنا إبراهيم فيستجيب الله دعاءه. يعني الباري عز وجل قبل أن يدعو سيدنا إبراهيم علم بدعاء إبراهيم أم لا؟ طيب، وعلم أنه سيستجيب دعاءه أم لا؟ علم. إذن مكة بلد حرام في علم الله عز وجل منذ أن خلق الله السماوات والأرض. تنفيذ ذلك تكريما لسيدنا إبراهيم تم، نعم، عندما دعا بذلك، نعم. طيب، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، هذا الكلام يدل على أن الكعبة المشرفة لم تكن قد بنيت آنذاك، لم تكن قد بنيت آنذاك. قوله اجعل هذا بلدا آمنا، نعم، لماذا؟ باري عز وجل يقول سيدنا إبراهيم يقول هذا، وهذا إشارة إلى أرض بلقع، نعم. ثم يقول اجعل منها بلدا، فكأنه يقول اجعلها أرضا عامرة، ثم اجعلها بعد ذلك آمنة مطمئنة. إذن فكأن هذه كلمة هذا التي يذكرها سيدنا إبراهيم إشارة إلى أرض لم تكن قد عمرت بعد، وهذا يعني أنه الكعبة المشرفة لم تكن موجودة آنذاك. طيب، وهنالك أدلة أخرى ترى هل هكذا في الواقع أم هي مبنية من قبل؟ كما تذكر بعض الروايات الأخرى أن سيد آدم هو الذي بناها، سنذكر ذلك بعد قليل. طيب. ثم يقول: وارزق أهله، أهل هذا البلد، من الثمرات. وارزق أهله، كلمة أهله شملت الكافر والمؤمن والفاسق والفاجر أهله. فكأن سيدنا إبراهيم استدرك، كأنه استدرك، فقال: من آمن منهم بالله واليوم الآخر. نعم. فكلمة من آمن منهم بدل بعض عن كل، بدل بعض عن كلمة أهله. ارزق أهله من الثمرات، ثم قال: من آمن منهم. في اللغة العربية تكون بدل، بدل بعض. لماذا؟ لأن سيدنا إبراهيم رأى أن هذه البلد التي سيكرمها الله بالثمار الكثيرة والأرزاق الوفيرة ما يجدر أن ينال منها الكافر شيئا، لذلك قال: من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ولكن الباري سبحانه وتعالى استدرك على استدراكه فقال: ومن كفر. إذن كلمة قال ضمير فيها عائد لمن؟ لإبراهيم ولا لله؟ لله. كلمة قال يعني الله قال، ردا على كلام سيدنا إبراهيم. قال الله: ومن كفر، يعني مثل ما قال سيدنا إبراهيم في الآية السابقة لما قال: ومن ذريتي. نعم، إني جاعلك للناس إماما. سيدنا إبراهيم قال: يا ربي ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهد الظالمين. هنا بالمقابل سيدنا إبراهيم أراد أن يجعل أرزاق مكة وثمارها وخيراتها وقفا للمؤمنين والمسلمين، الباري عز وجل قال: لا، والكافرين. فكأن الباري عز وجل يقول: ما خلقت خلقا إلا ورزقته، ما في مخلوق أوجدته إلا وأنا ضمنت له رزقه، أيا كان مسلم كافر مؤمن يعني حيوان إنسان أيا كان. نعم. وقرار الباري عز وجل يقول: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، وما كان عطاء ربك محظورا. وذكرنا أن هذا دليل على سعة عفو الله عز وجل وكرمه وجوده، ولكن لا يطمعن طامع فيقول: هذا دليل على أن الله عز وجل يوم القيامة سيصفح عن الكافرين. ما دام يعني هو يتصف بهذا الكرم، رد على سيدنا إبراهيم كلامه أن قال: ومن كفر. إذن الباري عز وجل يوم القيامة كما أكيد بده يغفر له. الباري لا، قيد، قال: ومن كفر. ثم ماذا قال؟ فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. هذه الجملة بيان لقوله عز وجل حتى لا يظن ظان ويطمع طامع. قال: ومن كفر فأمتعه. هذه الفاء بحسب الظاهر عاطفي. نعم، عاطفي. يعني طيب لماذا لم يقل ثم؟ قال ف، هنا الفاء للتعقيب يعني للمباشرة. طبعا هكذا يقتضي الباري عم يتحدث عن دار الدنيا. من كفر أيضا أتبعه، لا تخصص بس المؤمنين. فهؤلاء الكافرون ممتعون في دار الدنيا، إذن تمتيع الله لهم في دار الدنيا مصاحب لقوله ومن كفر. لذلك ما بيصير يقول ثم، قال: ومن كفر فأنا أمتعه في دار الدنيا، ومتاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل، فأمتعه قليلا. المدة التي عناها البيان الإلهي بكلمة قليلا هي دار الدنيا. دار الدنيا مدة قليلة وإن كنا نراها مدة طويلة. ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فلا يظنن أحد أن من مات كافرا يمكن أن يستمر العطاء من الله عز وجل له في الحياة الأخرى وفي النشأة الثانية لا أبدا. سنة رب العالمين هكذا، في دار الدنيا يعطي ويكرم، ولا فرق بين مسلم وكافر. نعم، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، لا سيما الذين بذلوا جهدا من أجل الوصول إلى غاية، لا بد أن ينالوا ثمرة جهودهم، لا بد أن يقطفوا ثمار جهودهم، ولو كافر ولو كافر، هكذا قضى الله سبحانه وتعالى. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يعني شو معنى لا يبخسون؟ ما يصير ضياع جهود، جهود اللي بذلوها لازم ينالوا ثمراتها ولو كافرين. وهذا هو الجواب عن السؤال الذي يظل بعض الناس يرددونه قائلين إن المسلمين، نحن مسلمون والآخرون الذين يعيشون في أوروبا وأمريكا جلهم كافرون، فلماذا يعطيهم الله عز وجل، يكرمهم بكل يعني مظاهر وأسباب الحياة والنعيم ورغد العيش؟ الجواب، هؤلاء أناس عرق عرق وبذلوا الجهد في سبيل ما ابتغوه وما قصدوا إليه. وقانون رب العالمين أنه الإنسان اللي بيبذل جهده للوصول لشيء في دار الدنيا لازم يصلي، ما في فرق بين مسلم وكافر، وإلا الباري ما بيصلي حدا، لكن الباري يرى يعني يعد ذاته العليا ظالما إن لم يفعل ذلك، والله لا يظلم أحدا بشكل من الأشكال. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم يعني ثمرة أعمالهم. تعبوا تفضل، إن تعبوا لبناء حضارة ورثوها من كابر عن كابر عن كابر. أما نحن المسلمين شو سوينا؟ هلا أجدادنا بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام 25 سنة يعني ربع قرن نشأت حضارة كسفت الحضارات الغربية، حضارة الفرس وحضارة الرومان واليونان والصين كلها خلال 25 سنة، مو قرن ولا نصف قرن. هل كان ذلك نتيجة جهود بذلها أولئك العرب مثل ما بذلها اليونانيون والرومانيون؟ نعم لا. هل أنشأوا جامعات خلال 20 سنة؟ هل أنشأوا مؤسسات ثقافية علمية، اخترعوا وقاموا وفضوا؟ نعم لا أطلاقا، ما فعلوا شيء. لكن شلون نشأت هذه الحضارة قفزا؟ أي خارقة قفزا، لأنهم ارتبطوا ارتباطا صحيحا بدين الله وآمنوا إيمانا حقيقيا بالله وصدقوا الله عز وجل فيما عاهد الله عليه. فالباري عز وجل كان قد ألزم ذاته بأن يحقق لهم ثمار هذا الأمر، فحقق لهم ذلك. نعم، إذن نحن العرب ما بنقدر نقول، ما بنستطيع نقول أنه عملنا مثل ما عملوا الإمبراطورية، جماعة الإمبراطورية الرومانية بذلوا عملوا مؤسسات جامعات معاهد وفكر وإلى آخره، ما حصل هذا، هذين كيف اشتغلوا. لكن نحن خلال 25 سنة قفزا الباني عز وجل أعطانا ذلك كله. طيب اليوم لما أحفاد أولئك الناس اللي لا تعبوا ولا شيء عم يتباهوا بتاريخ أجداد أجدادهم، نعم، لما بيرجعوا بيقولوا والله حاجتنا بقى من الشريعة اللي لا تصلح لكل زمان ومكان، لكن الدنيا عم تتطور كمان احنا لازم نتطور. اخلاقيات الاسلام ملينا منها، شريعة الاسلام ملينا منها، صرنا بدنا العلمانية، صرنا بدنا كمان الاخرين. الباري عز وجل هون شو بيقلنا؟ بين عظيم. طيب اذا نرجعوا الى ميراثكم، اذا كان الكم ميراث بذلتوه مثل ما بذلتوه الامبراطورية الرومانية، والله تفضلوا من حقكم. طيب عاد لما احنا العرب بدنا نلتفت لورانا تاريخنا، اين هي الجهود التي بذلها العرب في سبيل الحضارة الاسلامية؟ بتحدى وين؟ في عام 30 من الهجرة. طيب كانت الحضارة الإسلامية انطلقت في آفاق الدنيا، كم جامعة كان في للمسلمين؟ كم مؤسسة اقتصادية كان في للمسلمين؟ كم في دار للمخترعات وما إلى ذلك للمسلمين؟ ولا شيء، إنما هو الالتزام بالدين والتمسك بالشريعة والانضباط بأوامر الله، هذا هو. طيب فلما نحن نقول والله ملينا، والله الدين كذا، غيرنا كمان عم يتطور ويتبدل ونحن كمان نتطور، بدل شوي 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 بدنا نتملص من الدين، مثل ما الحية بتتملص شوي شوي من توبة، الحية له توب إلى كيف هي شوي 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 بتتملص من توبة، توبة بصير قرنة وهي الحية قرنة، نحن كمان شوي 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 بدنا الدين حاجتنا بقى كذا إلى فربنا شوف يقول معلش. إذا تفضلوا إذا لكم ميراث بذلتوه خذوا، لما نلتفت وين ميراثنا؟ ولا شيء. لذلك النتيجة التي سنصل إليها إن نحن نفضنا أيدينا عن الدين هو التخلف. علم ذلك من علم وجاهل من جاهل، ما في إلا غير، بدنا التخلف. طيب بيقولوا لا لا، بس نحن نتحرر من هالقيود الدين وما إلى ذلك نصل إلى ما وصلوا إليه. لك دينكل يوصلوا وصلوا بواسطة قرون ماضية، أجدادهم تعبوا وبذلوا وهدول ورثوا ميراث، ميراث ورثوا، لكن أنتم ما راح تستطيعوا عن طريق التخلص من الدين تفتحوا عيونكم تلاقوا حالكم صرتوا مثل أمريكا وأوروبا عم تتمتعوا بحضارة متألقة وما إلى ذلك. مستحيل تكون تنتقلوا من تخلف لتخلف، من تخلف لتخلف، هذا هو الواقع الذي سيحدث. نعم هذا هو الجواب عن هذا السؤال. نعم طيب نعود في الوقت الباقي إلى مسألة بناء الكعبة. ما الصحيح فيما يتعلق بعمر الكعبة؟ هل كان أول نشأتها عن طريق سيدنا إبراهيم؟ يبدو أن هذا هو الصحيح، والأحاديث التي تقول سيدنا آدم ومدرمين وكذا كلها أحاديث ضعيفة كما قال ابن جرير الطبري وكما قال ابن عباس في تفسيره وغيره. ومن أصح ما يدل على ما نقول شيء الآية القرآنية التي تقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. قواعد جمع قاعدة، والقاعدة شو هي؟ الأساس. إذا سيدنا إبراهيم لما أنشأ البيت أنشأه من أساسه، يعني ما كان أبنى. دليل الثاني حديث البخاري أن سيدنا إبراهيم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لابنه إسماعيل إن الله أمرني بأمر، قال فاصنع ما أمرك ربه، قال وتعينني، قال أعينك، قال فإن الله أمرني أن أبني بيتا ها هنا، وأشار إلى أكمة عالية بالنسبة لما حوله، أكمة يعني ما فيها شيء. وشوفوا كلمة أمرني أن أبني بيتا، التنكير معناها أنه بيت جديد لا عهد لأحد به. لو كان موجود هذا البيت لاستعمل التي هي للعهد، لقال أمرني الله أن أبني البيت. اللي صار أطلال واللي تقادم عليه العهد أمر أن يجدده. لكن سيدنا إبراهيم ماذا قال؟ قال فإن الله أمرني أن أبني بيتا، وأشار إلى أكمة، يعني تبع عليه شوي ما فيه شيء. فدل ذلك على أن البيت لم يكن موجودا، وأن أول من أوجده وأنشأه هو سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ولذلك أنصق اسم البيت بسيدنا إبراهيم، ولو كان هنالك من بناه من قبل لالتصق اسمه أيضا به في التاريخ. نعم، هذا ما رجحه جمهور العلماء في هذا الصدد. وسنفصل القول عندما نشرح الآية الثانية، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، نفصل القول في ذلك إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، قبل أن نختم درسنا بالدعاء أقول لكم كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله عز وجل أن يجعل مقدم هذا العيد مقرونا بالبشائر الكبرى الهابطة إلينا من السماء، نعم، والتي تتضمن عودة هذه الأمة إلى دينها، عودة هذه الأمة إلى ترابطها على أساس التمسك بحبل الله سبحانه وتعالى، عودة هذه الأمة إلى عزها. نسأل الله عز وجل أن يجعل مقدم هذا العيد مقرونا بالهداية. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أكبر بشارة مع بشارة العيد بعد صوم شهر رمضان هداية إخواننا التائهين، إخواننا الضائعين، نعم، هؤلاء ينبغي أن نشفق عليهم، نعم، ينبغي أن نشفق عليهم. إنسان ما عم يشوف بعينه، لا أنه إما أنه يعني بريض أو أنه ما عم يستعمل عينه، وتنظر إليه وتجده يسير قدما وأمامه حفرة كبيرة جدا جدا، نعم، هاوية، إذا واصلت سيره إليها وقع في تلك الهاوية وتحول إلى شذر مدر. كيف يكون وتم تشوف واحد هيك قديش تشفق عليه؟ هؤلاء التائهون والضالون ينبغي أن نشفق عليهم. المسافة الباقية بينهم وبين الموت ما بنعرفها، بجوز تكون يعني أيام، ويسكن ساعات، بجوز تكون الله أعلم. فهذا الإنسان إذا راح وهو تائه ضائع ومنيا بالشقاء الأبدي، ليش الناس نتألم له؟ فندعو الله عز وجل أن يجعل مقدم هذا العيد بعد الصوم الذي أكرمنا الله عز وجل به، نسأله أن يجعله مقرونا بهداية التائه، وبأن يلهمهم الله عز وجل التوبة. إيه نعم، نحن لا نحقد، والله أشد الناس كفرا، أشد الناس ضلالة، ينبغي أن نشعر قلوبنا الرحمة بهم والشفقة عليهم، ينبغي، نعم، هكذا. وهكذا كان المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا لما شوف واحد بعرف أنه ضال مرتكب السمع وزمتهم مثل ما بيقولوا، منحرف لا يلتفت إلى حق من حقوق الله، ثم أجده فجأة في مجلس كهذا المجلس وهو مقبل على الله، السرور الذي يهيمن على كياني لا أستطيع أن أصفه، السرور الذي يفيض به قلبي أبدا أبدا لا أستطيع أن أصفه. وأكاد أن أقول أن الدنيا كلها لو اعتصرت كأسا، نعم، تبعث النشوة في الرأس، لما بعثت مثل هذه النشوة التي أشعر بها عندما أجد هذا الإنسان، هذا هو اللي كان كذا وكذا وكذا وكذا، نعم، يحمل إلى الله. فأسأل الله أن يمتعنا بالكثير والكثير من هذه المناظر، مناظر التائهين الضالين يلي ربي عز وجل بهديهم، اهدنا معهم يا رب. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخير مما نقول. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم تقبل منا صلواتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، ولا تضرب بشيء من ذلك وجوهنا، واجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم كفر عنا السيئات والأوزار، واحجزنا يا رب من المخاوف والأخطار، واجعلنا ممن هو مشغول بطاعتك وعبادتك أناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بالصيام الصائمين وبقيام القائمين وبتضرع عبادك المتضرعين وببكاء الباكين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، أن تملأ قلوبنا بحبك، أن تجعل قلوبنا أوعية لحبك، وأن تجعلنا بمنك وجودك، لا بأعمالنا وجودنا، بمنك وجودك من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العفو التام والرغد العيش ودون ابتلاء يا رب العالمين. ونسألك يا رب أن تعرفنا نعمك بدوامها وأن لا تعرفنا إياها بفقدها. نسألك أن تجعلنا جميعا من عبيد إحسانك وأن لا تجعلنا من عبيد امتحانك، وأن تمتعنا بالعافية التامة ما أحييتنا، وأن تمتع زوجاتنا وذرياتنا جميعا بالعافية التامة ما أحييتهم يا أكرم الأكرمين. فإن عافيتك أوسع لنا، إن عافيتك أوسع لنا ولهم يا أرحم الراحمين. ونسألك بهذه الساعة المباركة وبتجلياتك الرحمانية على عبادك يا أرحم الراحمين أن تعطي كل واحد منا سنة بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. كما نسألك أن تجعل هذه البلد المباركة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. ونسألك يا ربي أن تكلأ بلدتنا المباركة هذه بعين عنايتك وأتم رعايتك، وأن تطهرها من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، ارحمنا من زماننا هذا وإحداق الفتن وتطاول أهل الجرأة علينا واستضعافهم إيانا. اللهم اجعلنا منهم لديك في حصن حصين من شر أنفسنا ومن شر خلقك كلهم جميعا. اللهم يا هدي المضلين، يا مقيل عثرات العافرين، اهدنا واهد عبادك التائهين جميعا، اهدنا واهد عبادك الضالين جميعا يا رب العالمين. خذ بنواصيهم إلى ما يرضيك، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.